الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا اللقاء في سيرة ابنة من بنات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهي زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أمها خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي كبرى بنات النبي صلى الله عليه وسلم. قيل بأنها الثانية بعد القاسم، وقيل بأنها الأولى، والله تعالى في ذلك أعلم. ولدت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها قبل البعثة بعشر سنين، وأسلمت مع أمها وأخواتها في أول البعثة. ظفر بها رجل من قرابتها بالزواج، وهو أبو العاص بن الربيع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ابن خالتها هالة بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد، وهو من أشراف مكة، وكان ذلك قبل أن ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما بعث عليه الصلاة والسلام آمنت به ابنته زينب مع أخواتها وأمهم وجمع من الصحابة، وبقي زوجها أبو العاص على الكفر، على دين قريش، وكان من أكثر أهل مكة مالا وأمانة وتجارة، له مكانته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذهبت إليه بعض وجوه العرب، وجوه قريش، وقالوا أردد على محمد ابنته، ونحن نزوجك أي امرأة أحببت من قريش. فقال لا والله، إذا لا أفارق صاحبتي فإنها خير صاحبة. أرادوا الانتقام من النبي صلى الله عليه وسلم حتى في بناته. وقصة عمه أبي لهب عليه من الله ما يستحق ليست عن الأذهان ببعيد. يقول لابنيه عتيبة وعتبة كما جاء في الإصابة في تمييز الصحابة، وكان زوجين لبنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهما: رأسي من رؤوسكما حرام إن لم تطلقا بنتي محمد. فطلقاها. ولم يكتفي أيضا هو بذلك، بل حاول مع أبي العاص بن الربيع أن يطلق زينب، يريدون إحزان النبي صلى الله عليه وسلم. أغراه بالمال، أغراه بأن يزوجه من أجمل نساء، لكنه أبى ورفض، العاص بن الربيع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما التقى المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعركة بدر، وهزم المشركون شر هزيمة، كان معهم العاص بن الربيع فأسر في المعركة. وقد قام مشرك مكة وقريش وغيرهم يبعثون الفداء في أساراهم، يدفعون المال للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين حتى يفك الأسرى الذين كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لكم وكان من ضمن الأسرى زوج زينب رضي الله عنها وأرضاها العاص بن الربيع. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال، وبعثت فيه بقلادة. هذه القلادة لها قصة. هذه القلادة كانت لخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أعطتها لزينب لما أدخلتها على أبي العاص. فلما جاء بهذا المال وفيه هذه القلادة رآها النبي صلى الله عليه وسلم فرق لها رقة شديدة. تذكر خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا هو الوفاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الطيبة لخديجة رضي الله عنها وأرضاها. فقال لصحابته: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها يعني أبا العاص وتردوا عليها الذي لها يعني القلادة بمكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند زينب كذلك. فقالوا: نعم. فردوا عليها ذلك رضي الله عنها وأرضاها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ على أبي العاص عهدا ووعدا أن يخلي سبيل زينب، أن تذهب من مكة إلى المدينة تلحق بأبيها لأنها لا تحل له. فرجع أبو العاص وهو أهل الوفاء إلى مكة قائلا لزينب رضي الله عنها: تهيئي للهجرة، عهد الرجال عهد الأمناء. رغم تمسكه بزوجته عليه رضوان الله وعليها، إلا أنه عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال عنه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل عن العاص عن أبي العاص: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، رضي الله عنه وأرضاه. وقد أنشد أبو العاص رضي الله عنه مادحا لزينب رضي الله عنها فيقول: ذكرت زينب لما جاوزت إرما فقلت سقيا لشخص يسكن الحرم، بنت الأمين جزاها الله صالحة، وكل بعل سيثني بالذي علم، رضي الله عنه وعن زينب. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه ورجلا من الأنصار، وقال لهما: كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتيا بها، يعني يوصلاها إلى المدينة. ذكر ابن إسحاق فقال: فتجهزت، فلما فرغت قدم إليها أخو زوجها كنانة بن الربيع، أخو أبي العاص بن الربيع، وقدم لها بعيرا فركبته وأخذ قوسه وكنانته، ثم خرج بها نهارا والناس ينظرون يا يقود بها وهي في هودج لها. وتحدث بذلك رجال من قريش. كونهم بعد المعركة في نفوسهم ما في نفوسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته بأنهم هزموا شر هزيمة في بدر، وقتل منهم صناديد قريش قتلوا، فلما خرج بها والناس ينظرون خرجوا في طلبها، وكان أول من سبق إليها هبار بن الأسود، فنخس بعيرها الذي كانت تركب برمحه، وذكر بعضهم أنها كانت حاملا، فصرعت من بعيرها وطاحت، سقطت وسقط ما في بطنها حملها، فبقيت في دمها رضي الله عنها وأرضاها متأثرة بذلكم السقوط من فوق البعير. ثم أخذ كنانة أخو زوجها، ما في كنانته، ثم قال: والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهما، فتراجع عنه الناس. أتى أبو سفيان فقال: يا أيها الرجل، كف عنا نبلك حتى نكلمك. فأقبل أبو سفيان حتى وقف عليه فقال: إنك لم تصب، خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية، وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما دخل علينا من محمد، فيظن الناس إذ خرجت بابنته إليه علانية على رؤوس الناس من بين أظهرنا أن ذلك عن ذل أصابنا، وأن ذلك ضعف منا ووهن، ولعمري ما لنا بحبسها من أبيها من حاجة، ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا هدأت الأصوات وتحدث الناس أن قد رددناها فسلها سرا وألحقها بأبيها. قال ففعل. وهذا من حكمة أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فالناس موتورون مصابون بمصائب، بمن قتل في معركة بدر، نفوسهم متأججة. وقد ذكر ابن إسحاق رحمه الله أن أولئك النفر الذين ردوا زينب لما رجعوا إلى مكة، قالت هند بنت تذمهم على ذلك، تقول لهم: أفي السلم أعيارا جفاء وغلظة، وفي الحرب أشباه النساء العوارك. يعني ما أفلحتم حين قابلتم محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المعركة، وتجعلون قوتكم وجفاءكم وغلظكم في الحرب على امرأة. قال ابن إسحاق: فأقامت ليالي حتى إذا هدأت الأصوات خرج بها ليلا حتى أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه، فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. ذكر البيهقي في الدلائل عن عائشة، ذكر قصة خروج زينب رضي الله عنها وردهم لها ووضعها ما في بطنها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث زيد بن حارثة وأعطاه خاتمه ليكون علامة لتجيء معه، فتلطف زيد راعيا من الرعاة الذين يرعون لأهل مكة، فأعطاه الخاتم ليذهب به إلى زينب، فلما رأته زينب رضي الله عنها عرفته، فقالت من دفع إليك هذا؟ قال رجل في ظاهر مكة. فخرجت زينب ليلا فركبت وراءه حتى قدم بها المدينة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي أفضل بناتي أصيبت فيا، أصيبت بما أصيبت به من إسقاطها أو سقوط جنينها في بطنها. خرج أبو العاص رضي الله عنه قبل إسلامه في عير لقريش قافلة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في 70 و100 راكب، فالتقوا بالعير في سنة 6 في جمادى الأولى، فأخذوا ما فيها وأسروا أناسا من هذه القافلة، قيل منهم أبو العاص زوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه فر منهم حاص منهم حيث ففر ثم رجع إلى المدينة. فبعث إلى زينب رضي الله عنها يستجير بها فأجارته. لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح قالت وهي في صفة النساء أيها الناس إني زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس أسمعتم ما سمعت؟ قالوا نعم. قال فوالذي نفسي بيده ما علمت بما كان حتى سمعت بما سمعت، يعني ليس عنده خبر عليه الصلاة والسلام. إنه يجير على المسلمين أدناهم، أي واحد منهم أجار فإنها تقبل إجارته. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافهم من المسجد فقال يا بني، يخاطب زينب رضي الله عنها، أكرمي مثواه ولا يخلصن إليك لا يقترب منك. وبعث إلى المسلمين ممن كان في السرية إنكم قد عرفتم مكان هذا الرجل منا، يقصد أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه قبل إسلامه، فإن تردوا عليه ماله فإنا نحب ذلك، وانظروا إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا تردوا فأنتم أملك بفيئكم الذي جعله الله لكم. فقالوا بل نرده يا رسول الله، وكانوا يحبون أي شيء يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا بل نرده يا رسول الله، فردوا عليه ماله وجميع ما كان معه وأسلم أبو العاص رضي الله عنه. كان إسلامه بعد أن ردوا عليه ماله ما فقد منه شيء، أخذ هذه الأموال وهذه التجارة فذهب إلى مكة فأدى إلى كل ذي مال من قريش ماله الذي كان أبضع معه، أرسله بضاعة ثم قال يا معشر قريش هل لأحد منكم مال لم يأخذ؟ قالوا جزاك الله خيرا فقد وجدناك وفيا كريما. فقال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والله ما منعني من الإسلام إلا تخوف أن تظنوا أني آكل أموالكم، فلما أداها الله عز وجل إليكم أسلمت. وانظروا إلى شجاعته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم خرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته عليه. ولدت زينب رضي الله عنها عليا وأمامة. جاء في صحيح البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابنا لي قبض فأتنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها. وانظروا إلى شفقتها على ابنها هذا الصغير، وأيضا محبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحضر. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقعقع. قال حسبته أنه قال كأنها شن، ففاضت عيناه، خرجت روح هذا الصبي ابن زينب، وهو علي ابن زينب رضي الله عنه عن أمه وعن أبيه. ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، جعلني الله وإياكم من الرحماء الذين يرحمهم سبحانه وتعالى. وهذا الحديث في الغالب في وفاة علي رضي الله عنه سبط الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أمامة فهي حفيدته، وهي التي في أحاديث وردت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبها، وكان يحملها على عنقه في الصلاة كما جاء في صحيح مسلم وفي سنن النسائي وأبي داود وغيرها، كان يحملها عليه الصلاة والسلام رحمة ورأفة في صلاته، حتى في عبادته التي يتفرغ فيها ويقف بين يدي الله عز وجل خاشعا، يأخذ هذه الصغيرة هذه الطفلة أمامة رضي الله عنها وأرضاها. وكانت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصت زوجها علي رضي الله عنه بأن يتزوج أمامة كما ورد في بعض السير، فتزوجها بناء على هذه الوصية، فلكنها لم تلد لا لعلي ولا لغيره رضي الله عنهم أجمعين. أما وفاة زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كان سبب وفاتها بعد أمر الله تبارك وتعالى ما مر معنا، أنه لما رجع أبو العاص إلى مكة وقد خلي سبيله، وكان وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل زينب، وأنها خرجت في وضح النهار، وما جاء من هبار بن الأسود الذي روعها عندما نخس جملها الذي كانت عليه في هودجها، لازمها المرض بسبب تلك السقطة التي سقطتها، حتى توفيت سنة 8 من الهجرة بالمدينة، يعني بقي دمها كما ذكر لم تزل ضبنة حتى ماتت. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وكنت فيهم، فقال إن لقيتم هبار بن الأسود ونافع ابن عبد عمرو فأحرقوهما. وكان نخس بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجت، فلم تزل ضبنة حتى ماتت. ثم قال إن لقيتموهما فاقتلوهما، فإنه لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله، يعني بالتحريق بالنار. وأما هبار بن الأسود فقد أدركته عناية الله تبارك وتعالى، فقد أسلم عند سعيد بن منصور في سننه عن ابن عيينة عن أبي نجيه قال فلم تصبه السرية وأصابه الإسلام، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فهاجر فذكر قصة إسلامه. جاء عن أم عطية رضي الله عنها قالت لأن زينب ماتت رضي الله عنها وأرضاها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل أولاده ماتوا في حياته عليه الصلاة والسلام عدا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، ماتت بعده بستة أشهر. جاء عن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. فلما فرغنا يعني من غسلها آذناه، أخبرناه، فألقى إلينا حقوه الإزار، إزار النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أشعرنها إياه. متفق عليه. وفي رواية: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وفي لفظ للبخاري: فضثرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها. في قولها: فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه، الحقو هو الإزار، وكان يلبسه عليه الصلاة والسلام، ومعنى أشعرنها أي اجعلنا الإزار يباشر ويمس جسدها رضي الله عنها وأرضاها، فهنيئا لها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا اللقاء في سيرة ابنة من بنات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهي زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أمها خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي كبرى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، قيل بأنها الثانية بعد القاسم، وقيل بأنها الأولى، والله تعالى في ذلك أعلم. ولدت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها قبل البعثة بعشر سنين، وأسلمت مع أمها وأخواتها في أول البعثة. ظفر بها رجل من قرابتها بالزواج، وهو أبو العاص بن الربيع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ابن خالتها هالة بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد، وهو من أشراف مكة، وكان ذلك قبل أن ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما بعث عليه الصلاة والسلام آمنت به ابنته زينب مع أخواتها وأمهم وجمع من الصحابة، وبقي زوجها أبو العاص على الكفر، على دين قريش، وكان من أكثر أهل مكة مالا وأمانة وتجارة، له مكانته رضي الله تعالى عنه أرضاه. ذهبت إليه بعض وجوه العرب وجوه قريش وقالوا أردد على محمد ابنته ونحن نزوجك أي امرأة أحببت من قريش. فقال لا والله إذا لا أفارق صاحبتي فإنها خير صاحبة. أرادوا الانتقام من النبي صلى الله عليه وسلم حتى في بناته. وقصة عمه أبي لهب عليه من الله ما يستحق ليست عن الأذهان ببعيد. يقول لابنيه عتيبة وعتبة كما جاء في الإصابة لتمييز الصحابة، وكان زوجين لبنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهما رأسي من رؤوسكما حرام إن لم تطلقا بنتي محمد، فطلقاها. ولم يكتفي أيضا هو بذلك بل حاول مع أبي العاص بن الربيع أن يطلق زينب، يريدون إحزان النبي صلى الله عليه وسلم، أغراه بالمال، أغراه بأن يزوجه من أجمل نساء، لكنه أبى ورفض. العاص بن الربيع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما التقى المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعركة بدر وهزم المشركون شر هزيمة، كان معهم العاص بن الربيع فأسر في المعركة. وقد قام مشرك مكة وقريش وغيرهم يبعثون الفداء في أساراهم، يدفعون المال للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين حتى يفكوا الأسرى الذين كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لكم وكان من ضمن الأسرى زوج زينب رضي الله عنها وأرضاها العاص بن الربيع. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال وبعثت فيه بقلادة. هذه القلادة لها قصة. هذه القلادة كانت لخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أعطتها لزينب لما أدخلتها على أبي العاص. فلما جاء بهذا المال وفيه هذه القلادة رآها النبي صلى الله عليه وسلم فرق لها رقة شديدة. تذكر خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا هو الوفاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الطيبة لخديجة رضي الله عنها وأرضاها. فقال لصحابته إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها يعني أبا العاص وتردوا عليها الذي لها يعني القلادة بمكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند زينب كذلك، فقالوا نعم. فردوا عليها ذلك رضي الله عنها وأرضاها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ على أبي العاص عهدا ووعدا أن يخلي سبيل زينب، أن تذهب من مكة إلى المدينة تلحق بأبيها لأنها لا تحل له. فرجع أبو العاص وهو أهل الوفاء إلى مكة قائلا لزينب رضي الله عنها تهيئي للهجرة عهد الرجال، عهد الأمناء، رغم تمسكه بزوجته عليه رضوان الله وعليها، إلا أنه عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال عنه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل، عن العاص، عن أبي العاص: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، رضي الله عنه وأرضاه. وقد أنشد أبو العاص رضي الله عنه مادحا لزينب رضي الله عنها، فيقول: ذكرت زينب لما جاوزت إرما، فقلت سقيا لشخص يسكن الحرم، بنت الأمين جزاها الله صالحة، وكل بعل سيثني بالذي علم، رضي الله عنه وعن زينب. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه ورجلا من الأنصار، وقال لهما: كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتيا بها، يعني يوصلاها إلى المدينة. ذكر ابن إسحاق فقال: فتجهزت، فلما فرغت قدم إليها أخو زوجها كنانة بن الربيع، أخو أبو العاص، أخو أبي العاص بن الربيع، وقدم لها بعيرا فركبته وأخذ قوسه وكنانته، ثم خرج بها نهارا والناس ينظرون، يقود بها وهي في هودج لها، وتحدث بذلك رجال من قريش. كونهم بعد المعركة في نفوسهم ما في نفوسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته، لأنهم هزموا شر هزيمة في بدر، وقتل منهم صناديد قريش قتلوا، فلما خرج بها والناس ينظرون خرجوا في طلبها، وكان أول من سبق إليها هبار بن الأسود، فنخس بعيرها الذي كانت تركب برمحه، وذكر بعضهم أنها كانت حاملا، فصرعت من بعيرها وطاحت، سقطت وسقط ما في بطنها حملها، فبقيت في دمها رضي الله عنها وأرضاها متأثرة بذلكم السقوط من فوق البعير. ثم أخذ كنانة أخو زوجها ما في كنانته، ثم قال: والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهما، فتراجع عنه الناس. أتى أبو سفيان فقال: يا أيها الرجل، كف عنا نبلك حتى نكلمك. فأقبل أبو سفيان حتى وقف عليه فقال: إنك لم تصب، خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية، وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما دخل علينا من محمد، فيظن الناس إذ خرجت بابنته إليه علانية على رؤوس الناس من بين أظهرنا أن ذلك عن ذل أصابنا، وأن ذلك ضعف منا ووهن، ولعمري ما لنا بحبسها من أبيها من حاجة، ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا هدأت الأصوات وتحدث الناس أن قد رددناها، فسلها سرا وألحقها بأبيها. قال ففعل. وهذا من حكمة أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فالناس موتورون مصابون بمصائب، بمن قتل في معركة بدر، نفوسهم متأججة. وقد ذكر ابن إسحاق رحمه الله أن أولئك النفر الذين ردوا زينب لما رجعوا إلى مكة، قالت هند بنت عتبة تذمهم على ذلك، تقول لهم: أفي السلم أعيارا جفاء وغلظة، وفي الحرب أشباه النساء العوارك. يعني ما أفلحتم حين قابلتم محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المعركة، وتجعلون قوتكم وجفاءكم وغلظكم في الحرب على امرأة. قال ابن إسحاق: فأقامت ليالي حتى إذا هدأت الأصوات خرج بها ليلا حتى أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه، فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. ذكر البيهقي في الدلائل عن عائشة، ذكر قصة خروج زينب رضي الله عنها وردهم لها ووضعها ما في بطنها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث زيد بن حارثة وأعطاه خاتمه ليكون علامة لتجيء معه. فتلطف زيد راعيا من الرعاة الذين يرعون لأهل مكة، فأعطاه الخاتم ليذهب به إلى زينب. فلما رأته زينب رضي الله عنها عرفته، فقالت: من دفع إليك هذا؟ قال: رجل في ظاهر مكة. فخرجت زينب ليلا فركبت وراءه حتى قدم بها المدينة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي أفضل بناتي أصيبت فيا، أصيبت بما أصيبت به من إسقاطها أو سقوط جنينها في بطنها. خرج أبو العاص رضي الله عنه قبل إسلامه في عير لقريش قافلة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في 70 و100 راكب، فالتقوا بالعير في سنة 6 في جمادى الأولى، فأخذوا ما فيها وأسروا أناسا من هذه القافلة. قيل منهم أبو العاص زوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه فر منهم، حاص منهم حيث ففر ثم رجع إلى المدينة. فبعث إلى زينب رضي الله عنها يستجير بها فأجارته. لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، قالت وهي في صفة النساء: أيها الناس، إني زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم، إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أسمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. قال: فوالذي نفسي بيده ما علمت بما كان حتى سمعت بما سمعت. يعني ليس عنده خبر عليه الصلاة والسلام. إنه يجير على المسلمين أدناهم، أي واحد منهم أجار فإنها تقبل إجارته. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافهم من المسجد فقال: يا بني، يخاطب زينب رضي الله عنها، أكرمي مثواه ولا يخلصن إليك لا يقترب منك. وبعث إلى المسلمين ممن كان في السرية: إنكم قد عرفتم مكان هذا الرجل منا، يقصد أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه قبل إسلامه، فإن تردوا عليه ماله فإنا نحب ذلك، وانظروا إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا تردوا فأنتم أملك بفيئكم الذي جعله الله لكم. فقالوا: بل نرده يا رسول الله. وكانوا يحبون أي شيء يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: بل نرده يا رسول الله. فردوا عليه ماله وجميع ما كان معه وأسلم أبو العاص رضي الله عنه. كان إسلامه بعد أن ردوا عليه ماله ما فقد منه شيء، أخذ هذه الأموال وهذه التجارة فذهب إلى مكة فأدى إلى كل ذي مال من قريش ماله الذي كان أبضع معه، أرسله بضاعة ثم قال: يا معشر قريش، هل لأحد منكم مال لم يأخذه؟ قالوا: جزاك الله خيرا، فقد وجدناك وفيا كريما. فقال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والله ما منعني من الإسلام إلا تخوف أن تظنوا أني آكل أموالكم، فلما أداها الله عز وجل إليكم أسلمت. وانظروا إلى شجاعته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم خرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته عليه. ولدت زينب رضي الله عنها عليا وأمامة. جاء في صحيح البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابنا لي قبض فأتنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها. وانظروا إلى شفقتها على ابنها هذا الصغير، وأيضا محبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحضر. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقعقع. قال: حسبته أنه قال كأنها شن، ففاضت عيناه، خرجت روح هذا الصبي ابن زينب، وهو علي ابن زينب رضي الله عنه عن أمه وعن أبيه. ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، جعلني الله وإياكم من الرحماء الذين يرحمهم سبحانه وتعالى. وهذا الحديث في الغالب في وفاة علي رضي الله عنه صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أمامة فهي حفيدته، وهي التي في أحاديث وردت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبها، وكان يحملها على عنقه في الصلاة كما جاء في صحيح مسلم وفي سنن النسائي وأبي داود وغيرها، كان يحملها عليه الصلاة والسلام رحمة ورأفة في صلاته، حتى في عبادته التي يتفرغ فيها ويقف بين يدي الله عز وجل خاشعا، يأخذ هذه الصغيرة، هذه الطفلة أمامة رضي الله عنها وأرضاها. وكانت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصت زوجها علي رضي الله عنه بأن يتزوج أمامة كما ورد في بعض السير، فتزوجها بناء على هذه الوصية، فلكنها لم تلد لا لعلي ولا لغيره رضي الله عنهم أجمعين. أما وفاة زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كان سبب وفاتها بعد أمر الله تبارك وتعالى ما مر معنا، أنه لما رجع أبو العاص إلى مكة وقد خلي سبيله، وكان وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل زينب، وأنها خرجت في وضح النهار، وما جاء من هبار بن الأسود الذي روعها عندما نخس جملها الذي كانت عليه في هودجها لازمها المرض بسبب تلك السقطة التي سقطتها حتى توفيت سنة 8 من الهجرة بالمدينة، يعني بقي دمها كما ذكر لم تزل ضبنة حتى ماتت. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وكنت فيهم، فقال إن لقيتم هبار بن الأسود ونافع بن عبد عمرو فأحرقوهما. وكان نخس بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجت فلم تزل ضبنة حتى ماتت، ثم قال إن لقيتموهما فاقتلوهما فإنه لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله، يعني بالتحريق بالنار. وأما هبار بن الأسود فقد أدركته عناية الله تبارك وتعالى فقد أسلم. عند سعيد بن منصور في سننه عن ابن عيينة عن أبي نجيح قال فلم تصبه السرية وأصابه الإسلام، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فهاجر فذكر قصة إسلامه. جاء عن أم عطية رضي الله عنها قالت، لأن زينب ماتت رضي الله عنها وأرضاها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل أولاده ماتوا في حياته عليه الصلاة والسلام عدا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، ماتت بعده بستة أشهر. جاء عن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فلما فرغنا يعني من غسلها آذناه أخبرناه فألقى إلينا حقوه الإزار، إزار النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أشعرنها إياه، متفق عليه. وفي رواية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وفي لفظ للبخاري فضثرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها. في قولها فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه، الحق هو الإزار، وكان يلبسه عليه الصلاة والسلام، ومعنى أشعرنها أي اجعلنا الإزار يباشر ويمس جسدها رضي الله عنها وأرضاها، فهنيئا لها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.